طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس العاشر من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وفي هذا الدرس نتناول أولى صفات الله عز وجل وهي صفة العلم. والبحث في هذا الموضوع بحث في مقامين أو في محورين. المقام الأول هو في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. كيف نثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم؟ والبحث الثاني نتحدث فيه عن مميزات علم الله عز وجل أو خصائص العلم الإلهي. بماذا يتسم العلم الإلهي؟ وقبل الخوض في المحورين أو المقامين، نذكر بأهم إحدى القواعد التي طرحت سابقا فيما يرتبط بصفات الله عز وجل، أننا نطرح هذه الصفات بنفي التشبيه وبنفي التعطيل، فلا نشبه الله سبحانه وتعالى بنا، ولا في نفس الوقت نتحدث عن شيء لا معنى له فيكون أمر شنو أجوف ما له معنى، يعطل هذه الصفة عن أن تؤدي غرضها. بين هذين الاثنين النقطة الوسط. لا، تعطيل يعني الصفة تعطلها عند الله، يعني أنا أريد أن أنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون علمه مثل علمي، وهذا صحيح، لكن أمشي في هذا الموضوع إلى درجة أني بالأخير راح أقول الله ما عنده علم، أو الله في هالموضوع ما أدري، يعني راح تعطل عن هالمورد. التشبيه هو وللأسف أن كثير من الفلاسفة في بحث العلم وقعوا بالتشبيه، يعني شبهوا علم الله بعلمهم ودخلوا في نفق طويل ما طلعوا منه بسبب هذا التشبيه. فبين التشبيه وبين التعطيل، هذه القاعدة في الموضوع. وإلا أين يعني وكيف يحيط الجاهل بالعالم؟ يعني كيف يمكن لنا نحن العاجزين الفقراء محدودي القدرة أن نحيط علما بالله ونحيط علما بعلم الله عز وجل وكيف هو؟ إنما نحن نأخذ مؤشرات من الفطرة ومن كلام الآيات والروايات ومن واضحات العقل، وفي بعض الأمور لا نستطيع التعمق فيها ومذموم التعمق فيها ولا سبيل لنا فيها، فستكون أشبه بتخرصات على الله سبحانه وتعالى. طيب، أما إثبات أن الله سبحانه وتعالى عالم، فالحقيقة هذا أشبه بالبديهيات. والسبب في أنه أشبه بالبديهيات أن نفس دليل إثبات وجود الله، وهو دليل النظم ودليل حكمة الصانع ودليل إتقان الصنع وغيرها، هذه تدل بوضوح على أن الفاعل لهذه الأشياء، الموجد لها، المبتكر لها، المبدع لها، المنظم لها، هو لا شك ولا شبه أنه عالم. يعني أنت الآن أي جزء من أجزاء الكون يتحول في عالمنا اليوم يسمى معلومة. عين الإنسان، رمش الإنسان، عضلة الجفن، الجفن نفسه، الحاجب، الملامح، دوائر العين، هاي كلها معلومات تفصيلية، تركيبها مع بعض معلومات، عليكم السلام، الأعراض التي عليها معلومات، طريقة نفي المرض عنها معلومات. كلما الإنسان نظر وتبحر في جانب من جوانب الحياة يجد أن هذا الصنع صنع في منتهى العلم. من صنعه على مستوى الكمي، والعياذ بالله سبحانه وتعالى عن التشبيه إلى آخره، من صنعه عند كمية هائلة من المعلومات. عنده كمية هائلة في صنعها أولا يعني كمواد، ثم في تركيبها مع بعض، ثم في وضع الآليات فيها. أنت أخذ أي أبسط غذاء في العالم وشوف كم المعلومات الموجودة فيه، من مثلا نضوجه، من انباته، من سقيه، من نموه، من الأكسدة اللي تصير فيه، من التعفن اللي يصير فيه، من التحلل اللي يصير فيه، وهاي كلها كل واحدة منها معلومة، وانتقال من واحدة إلى واحدة معلومة. كل نقطة في الكون تدل على أن خالق هذا الكون عالم، وربما هذه الصفة لم يناقش فيها أحد، لا المشركون ولا المؤمنون، حتى الذين أشركوا وادعوا آلهة قالوا مثلا إله البحر لأنه الأعلم بالبحر والأفهم فيه والقدرة بيده، إله مثلا النار هكذا قال، إله الخير هو الأعلم بالخير. فصفة العلم ملازمة للألوهية عند المشرك وعند المؤمن. نعم سوف يبدأ الاختلاف بعدين في سمات هذا العلم، في مميزاته، في خصائص هذا العلم في المقام الثاني. فإذا الوقوف كثيرا عند أن الله سبحانه وتعالى عالم أم لا، هذا مما لا يحتاج إلى كثير استدلال وبرهان من خلال النظر في فعل الله عز وجل. وهي قضية بديهية ترتبط باستنباط الشيء من فعل الإنسان. يعني أنت أي فعل تسوي، مثلا هذا الماء أنا ما أنظر فيه وأحلله يكشف لي عن مستوى منه الفاعل، مقدار علمه، مقدار إتقانه يكشف لي. لما نشوف هذا الكون نتيقن 100% أن خالق هذا الكون عالم. وهذا ينقلنا المحور الثاني من الكلام، وهو أنه إذا كان عالما سبحانه وتعالى فما هي خصائص ومميزات هذا العلم. والحقيقة أن الهدف من هذا الموضوع هو زيادة الإنسان معرفته بالله، حتى بعد ذلك أثر هذه المعرفة تنعكس على وجداننا. يعني من يعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، هذا السلوك يختلف عن ذاك الذي لا يعلم أن الله يرى. حتى القرآن يقول أولا كذا أن الله يرى، أو ألم يعلموا أن الله يرى، فهذا راح يكون مختلف عن الآخر. طيب الآن خلنا نتكلم القرآن، الروايات، الآيات كيف تكلمت عن الله. المصنف توقف عند مفردتين وفصل فيهما، أنا أيضا حاولت أن أدعم بجملة من الآيات والروايات التي تبين سعة أفق هذا العلم الإلهي. النقطة الأولى أن علم الله سبحانه وتعالى علم المطلق، علم المطلق يعني لا حدود لعلم الله سبحانه وتعالى. الله في صريح القرآن الكريم يقول وسع ربنا كل شيء علمه، ما في شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى. نقدر نقسم هذا الإطلاق إلى يعني جملة من الطوائف كما يقولون. خلينا نقول أولا علم الله سبحانه وتعالى بالغيب والشهادة. الله يعلم الأمر الشاهد كما يعلم الأمر الغائب عني أنا، يعلم الأمر الظاهر كما يعلم الأمر الباطن، يعلم السر وما أخفى، ويعلم الظاهر والجاهر فيه بين الناس. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يصف هذا العلم بعدة فقرات. واحد يقول يعلم عجيج الوحوش في الفلوات، عجيج الوحوش في الفلوات يعني الحيوانات في الفلوات، يعني في الصحاري، في الغابات، في غيره، يعني ما يعجون فيه، ما يقول الله يعلم بذلك هناك حيث لا أحد. وبعد ومعاصي العباد في الخلوات، يعني أي معصية الإنسان يخشها على كل واحد، لكن في واحد ما يقدر يخشها عنه وهو الله سبحانه وتعالى. واختلاف النينان في البحار الغامرات. نينان كأنما جمع نون والنون هو الحوت أو البحار، وذا النون ذو الحوت. النينان يبدو أنه جمع للنون. فيقول ويعلم اختلاف النينان في البحار الغامرات. حين كم نوع من الأسماك موجودة في البحار ما نعرفه نحن، وحسب العمق عاد اللي احنا واصلين كبشر من الكون، يعني أنواع وأشكال وألوان غريبة وعجيبة. بس الخليج شوف ايش كثر فيه، البحر الأحمر ايش كثر فيه، المحيطات الزرقاء جدا شوف ايش كثر فيها. وبعد لاحظ تعبير الإمام يقول وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. الله يعلم تلاطم الماء مع الرياح، هذا مقدر عند الله ومعروف. كان عندي أحد الأقارب يدرس رياضيات أمواج البحر، تخصص رياضيات أمواج البحر. الحين هاي موجات البحر اللي قاعتيه هذه لها رياضيات خاصة، شلون تنحسب كقوة كعدد، إنزين يعني آثارها. شايف أنت يعني يجيب لي أحسن يعني أحسن جهاز اليوم إيش كثر يقدر يعد لك موجة البحر. لو تقعد أنت من الصبح لليل على اليال هني في البدع وتشوف هاي كم مرة قاعد يطق ويرجع يطق ويرجع. الله سبحانه وتعالى هذا يعلمه ويحصيه، وهذا ما يشغله عن هذا، وهذا ما يشغله عن هذا، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وبعد أمير المؤمنين يقول ولا يشغله شأن، ما يشغل شأن هذا، ما يشغل عن هذا، يعني بلا تشبيه سبحانه وتعالى إلى آخر. أنت الحين أحسن بروسس تحطه حق إحصاء الأعداد المهولة، يعني التعامل مع البيج ديتا على قولتهم اليوم، يعني أنت كل ما البروسس هذا انشغل كل ما ضعف، صح ولا لا؟ بعدين رب العالمين بالنسبة له متساوي، قد استوى على عرشه سبحانه وتعالى، لا يشغله هذا عن هذا. يقول لا يشغله شأن ولا يغيره زمان، هم الزمن ما يأثر فيه. وتقول والله شاب وخرف، بالنسبة للإنسان يكبر يتعب، كمبيوتر بعد فترة يعطل، أي جهاز سبحانه وتعالى. ولا يحويه مكان ولا يصفه إنسان ولا يعزب عنه عدد، ولا يعزب عنه عدد قطر الماء. عدد قطر الماء لما ينزل رب العالمين يعلمه. ولا نجوم السماء ولا سوافي الرياح في الهواء، يعني حركة الرياح في الهواء، هاي حركة الرياح أيضا هذا رياضيات بروحه اليوم. ولا دبيب النملة على الصفا، صفا الحجر الأملس اللي ما فيه شيء يسمى صفا، دبيب النملة. أنت تخيل تأخذ مثلا كذي مستعمرة نمل واحدة، كم دبة ريل قاعد تسير في الحركة في الدقيقة الواحدة؟ تخيل هذا على المستعمرات اللي موجودة في الأراضي وغيرها، هاي دبيب النمل. وأقول لا يشغله هذا عن هذا. ولا مقيل الذر في الليل في الليلة الظلماء. مقيل الذر يعني ربما سقوط الفتات الهواء، فتات التراب في ليلة ظلماء، يعني حتى في الليلة أنت ما عندك أدوات إحصاء، هذا الريح تطلع من العبدلي وتنزل للجنوب، هاي ايش كثر شيل معاها غبار، كل غبار وين يطيح، هذا تحت علم الله سبحانه وتعالى. يعلم مساقط الأوراق، مساقط الأوراق. أتذكر يوم من الأيام كنا في تركيا، أول زيارة لتركيا بعد عمر، يعني رحتها طفلا ثم رحتها شابا، ورحنا هناك حدائق ما شاء الله، يعني غابات مرة واحدة شفت، وكانت تتساقط الأوراق. فيا في بالي خطر في بالي الآية المباركة اللي نقرأها في صلاة الغفيلة، شنو هي؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة ولا رطب ولا يابس، يعني هذه الشجرة من تنتقل من رطوبتها إلى يبوستها وهي ساقطة يعلمها الله سبحانه وتعالى. كلام رهيب ومخيف صراحة في نفس الوقت، إن الله هذا كله يعلم. وبعد وخفي طرف الأحداق، هاي النظرات كذي ما حيطالع، الحين احنا قعدنا الحين بس احداقنا كم تحرك الحدق، ها مو يعني الطرف مو رمش العين، ايضا هذا معلوم عند الله. اذا شايفين في بعض الحيوانات اجلكم الله اللي هي ما اعرف اعطوها اسم، اللي هي عندها عينين وكل عين تدور في مكان، حرباء. زين حرباء ولا في نوع ثاني؟ على كل حرباء، الحين هاي تتحرك، كل عين تتحرك احداثياتها بشكل مختلف. مره شفت دوكيومنتري يدرسون رياضيات احداثيات هاي العين، يعني هاي العين ايش كثر الزوايا اللي تتحرك فيها. الحين انا مثلا عيني انا تتحرك ضمن زوايا معينه، يعني عندي مثلا فوق اقدر اطالع، تحت في احداثيات معينه، هذيك اكثر لان الجفن طالع لبرا وعضلات اكثر، في امكانيه احداثيات اكثر. تشوف الصوب، تشوف الصوب، واحدة تشوف الصوب، واحدة تشوف الصوب. أمير المؤمنين يقول أن الله يعلم خفية طرف الأحداق، يعني أحداق العيون، وانت قيس هذا على أحداق عيون البشر، على حيوق الحشرات، الحيوانات، الطيور إلى آخره. ثم يقول من تكلم سمع نطقه. هذا ترى بس يقول شوية خيال، واحد بس يتخيله، كلام رهيب. من تكلم، أي واحد يتكلم ترى رب العالمين يسمع. وفي الدعاء الذي يقرأ في تعقيب الصلاة يقول يا من لا يشغله سمع عن سمع، يسمع هني ويسمع هني، هذا ما يشغله وهذا ما يشغله، كامل الانتباه، كامل الانتباه سبحانه وتعالى عما يصفه الواصفون. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره. الساكت ويحدث نفسه هم الله يعلم ذلك. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. هذا فيما يعني في إطلاق علم الله عز وجل. طيب أيضا بعد أمير المؤمنين يقول قد سمى آثاركم وعلم أعمالكم وكتب آجالكم. سمى آثاركم يعني ما تركتم من أثر مكتوب ومسجل عنده، وما تعملون من عمل مكتوب ومسجل عنده، وكل واحد قد ضرب له أجل، كل واحد أعطاه عمر من نوع معين. هذا علم الله في جانب شنو؟ في جانب إطلاقه. فإذا الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وسع ربنا كل شيء علما. والآيات في ذلك آيات يعني شديدة كثيرة وواضحة، والقرآن يقولها، وهي سمة في القرآن، القرآن يقولها بكل عزة، يعني ما يقولها مترددا. وسع ربي كل شيء علما. وقلنا الأثر التربوي لهذا الكلام في الحقيقة أن الإنسان فعلا يدير باله. يعني أنت تخيل عندك كاميرا 24 ساعة وياك، لا مو بس وياك، وياك وتشوفك وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيرها وغيرها. الذي يعني عند هذه الحالة يعني رادع قوي له عن المعاصي. أحد الأشخاص دخلت معه مرة في موضوع، وهو كان يعني في خلاف مع طرف، فكنت أتكلم مع أعلم أنه قاعد يخفي أمور، ما قاعد يقول الحقيقة، يعني يخفي أمور يخفي أمور. في يوم من الأيام قلت له ترى الله يدري، يعني الله يدري أنت شنو قاعد تسوي، ودير بالك من هذا الشيء يوم القيامة. على كل، هذا القسم الأول. القسم الثاني أو الميزة الثانية التي يتحدث عنها المصنف، وأيضا في آيات وروايات راح نقرأها داخل الكتاب، أن علم الله سبحانه وتعالى ما يتغير، علمه ثابت. يعني شنو؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما هو كائن، وعلمه في جميع هذه الأمور غير متغير. يعني مثلا الله مو خلقني أنا ويدري الحين راح احرك ايدي، فهذا علم مستحدث عند الله. قاعد اقول كلمه اضافيه، علم مستحدث عنده. علم المستقبل عند الله موجود، وعلم الماضي موجود، ويعلم ما كون قبل ان يكون، علمه قد احاط بكل شيء فلا يتغير باحداثيات الكون. هذا ممكن يثير سؤال يرتبط بالاراده والقضاء والقدر، وراح نمر عليهم في الدروس القادمه. يعني هل علم الله يعني احنا مجبورين؟ الله يعلم كل شيء، ليش خلقنا اذا يعلم بكل شيء؟ هاي بحوث قد نمر عليها، وبعضها ما لها جواب، بعض الامور ما لها جواب. الهي لا اعلم ما في نفسك وتعلم ما في نفسي، قد لا نجد لها يعني جواب نحاول ان نعقله، لكن ما نفهمه ان الله يعلم كل شيء. يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: علمه بالاموات الماضين كعلمه بالاحياء الباقي، وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما في الأراضين السفلى. بلا فرق، علم الله لا يتغير بناء على إحداثيات وتحرك الكون، وإنما علم ثابت مستقر محيط بكل شيء. نقرأ من الكتاب، ممكن نروح مباشرة إلى موضوع إثبات علم الله. هذا موضوع ليس بحاجة إلى كثير من الكلام. في صفحة 74 نبدأ من هاي الفقرة، يقول: وثمة آيات في القرآن كشفت النقاب عن هذه الحقيقة، وهو أن الله عالم، وهي أن الله الذي خلق هذا الكون بكل ما فيه من دقة وتعقيد لا يمكن أن يكون جاهلا بما خلق. منها قوله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله في هالآية شوية يعاتب، يعني اللي يقرأ سياق الآيات يبدو أن فيها عتاب، يعني يقول أنتوا هالشكل تسوون، ألا يعلم من خلق، هو اللي خلق ما يعرف، وهو اللطيف الخبير. قال الإمام أبو عبد الله الصادق في سياق أمثلة وشواهد كثيرة ساقها ضمن برهان إثبات الصانع في حديث توحيد المفضل، قال: وغير ذلك سآتيك به مما تعرف اتصال الخلق بعضه ببعض، وأن ذلك من مدبر حكيم عالم قدير. هذا موضع الشاهد. أما فيما يرتبط بصفات الله عز وجل فيقول: لا يمكن قياس علم الله تعالى بعلم المخلوقين. وإن حدث قياس، يعني إذا نحن سهواً اندفاعا استرسالا قايسنا، فهي قياس يجب التراجع عنه، انما هو بسبب عجز اللغه احنا قاعد نشبه، والا كنه علم الله ما نقدر نعرفه، ما نقدر نعرف كيفيه علم الله. الله شلون قاعد يعرف الاشياء؟ كيف قاعد يحيط بكل هذه الامور؟ كيف لا يشغل شيء عن شيء؟ واي مقايسه او مشابهه يجب بعدها تقول 10 مرات 100 مرة سبحان الله عما يصفون، أن ما يمكن معرفة هذا الشيء. لكن نشهد نتعقل أن الله عالم بكل شيء. يقول: نعم،
اتصال الخلق في الرواية التناسق بين،
يعني اتصال الخلق يعني أن الله قاعد يدبر الأمور واحدة وراء الثانية، ما في فجوات، مو يعني دبر الخلق ثم تعطل الكون ثم رجع مرة ثانية، والله العالم. يقول: وإن حدث مثل هذا القياس أحيانا بصورة تلقائية وفي حالة لا شعور، بمعنى أن يتبادر إلى ذهن الإنسان ذلك المفهوم الذي يعرفه عن العلم، والحال أن هذا النحو من العلم مستمد من خصائص المخلوقات، ولذا فهو محدود من جهة، وذو صبغة إنسانية وكيفية بشرية من جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن العلم والمعرفة الموجودين لدى المخلوقات من صنع الله ومما أفاض به عليه، ومثل هذا العلم لا يمكن أن يكون من صفة الخالق. يعني أنا كبشر كل ما عندي من إمكانيات ترتبط بالعلم هي مخلوقة، لذلك لا يمكن أن تكون على الخالق سبحانه وتعالى، هذه مخلوقات. هذا وقد وردت أبحاث عدة حول العلم الإلهي في القرآن الكريم وروايات أهل البيت، وذكرت بشأنها مطالب بليغة وأمور دقيقة لا تسع الفرصة هنا لبسط الكلام فيها. يعني في هذا الكتاب للحين يبيلنا بعد في كتاب آخر نفصل الكلام. وقد فصل الكلام أهل البيت، يعني سؤال أهل البيت كيف يعرف الله نفسه، كيف يعرف ما لم يكن، كيف يعرف ما هو كائن، ولأما خاضوا في هذا النقاشات وأجابوا عنها. لكن يقول إحنا بهالكتاب بهالمقدار نتكلم عن ميزتين. أولا العلم غير المحدود، يقول أن العلم الإلهي خلافا للعلم البشري غير محدود وشامل لجميع المعلومات الأعم من الموجودات والمعدومات. الله يعلم الموجودات ويعلم المعدومات، هذا فيه نقاش، كيف يعلم المعدوم وهو معدوم؟ نحن نقول أن الله يعلم المخلوقات والمعدومات، الكليات والجزئيات. البعض قالوا، بعض الفلاسفة قالوا والعياذ بالله، قالوا بأن الله فقط يعلم الكليات، أما الجزئيات فلا يحيط بها علما لأنها متغيرة، والله علم كلي وغير، يعني كلام يعني مأخوذ من فلاسفة اليونان وفيه الكثير من الخطأ. يعلم الماضي والحاضر والمستقبل كما قرأنا في كلام أمير المؤمنين، وعليه فلا حدود لهذا العلم، وليس بوسع الموجودات إيجاد محدودية للعلم الإلهي. ومن هنا أشار القرآن الكريم مرارا إلى العلم الإلهي الواسع وغير المحدود، نحو قوله سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. تلاحظ التعبيرات هنا تعبيرات مطلقة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعني يلج في الأرض ممكن يكون مياه، ممكن يكون دخول شيء يعني الحشرات الحيوانات غيره، وما يخرج من الأرض، إنزين يخرج من الأرض غازات سوائل أنواع وأشكال الأشياء كلها في علم الله عز وجل، وما يخرج فيه منها، وما ينزل من السماء وما يعرج إليها، ما ها ما قال من، ما يعني كل شيء، وهو معكم أينما كنتم، ما يفترق عند الزمن، والله بما تعملون بصير، يعني مو بس عليم بل هو بصير بصير بها. كما أن عدم محدودية علم الله تبلغ مديات واسعة، بحيث أنه يشمل العلم بالمكنونات القلبية والأسرار الباطنية للإنسان أيضا، فلا يخفى عليه أي شيء من وجود الإنسان مطلقا. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. بناء على ذلك فالله حاضر في كل مكان، وعلمه يغطي جميع زوايا عالم الكون. ومن الطبيعي أن الإيمان باتساع رقعة العلم الإلهي والاعتقاد بوجوده في كل مكان يؤثر بشكل كبير في حياة الإنسان. فمن يؤمن بأن ربه حاضر معه في كل مكان وناظر على جميع أعماله، ويستشعر هذا الحضور إلى جانبه دائما، فمما لا ريب فيه أنه سيحجم عن ارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب، ويسعى في جميع اللحظات إلى أن يتصرف بطريقة ترضي مولاه. لذلك بعض الأدعية في الاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى، الإمام يقول أن في خطابه مع الله يقول يعني أنا ما عصيتك إذ عصيتك استخفافا بك، يعني مو استخفافا أنك الناظر الوحيد لي، أن أي إنسان فينا إذا في واحد قدامه الغلط ما يسوي، طيب الله قدامك في كل حال من الأحوال شلون قاعد تسوي؟ استخفافا بالله عز وجل، يعني معقولة هو أخف واحد؟ يعني أحيانا إذا طفل قدامك شيء ما تسوي، طفل مو بعد شو اسمه ما تسوي، أجلكم الله بعض الناس إذا حيوانات قدامهم ما يسوي الشيء الغلط، يدور مكان مخشوش 100%. طيب الله الناظر هل هو يعني أخف الناظرين إليك سبحانه وتعالى؟ طيب ثانيا علم الله ثابت لا يتغير. قال: لا يطرأ على علم الله سبحانه وتعالى تغيير في مرحلة قبل الخلقة وما بعدها. وبهذا فالعلم الإلهي ليس كعلم المخلوقات يتغير ويتبدل باستمرار تبعا لتغير المعلومات. وفي هذا السياق قال الإمام جعفر الصادق: نقلا عن جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني صراحة الإمام علي لما يتكلم عن رب العالمين الواحد قلبه يرتعد من شدة وصفه ودقة وصفه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وكل عالم فمن بعد جهل تعلم، والله لم يجهل ولم يتعلم. الله ما يتعلم، الله عالم، أحاط بالأشياء علما قبل كونها فلم يزدد بكونها علما. يعني لما أنشأ الشيء ما زاد علمه فيه، علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها. يقول: إن من يؤمن بأن الله تعالى لا يطاله التغيير سوف يعتقد بأنه لا ينسى شيئا مطلقا، وأن علمه لا ينقص بمقدار ذرة واحدة. ولا شك في أن لهذا الاعتقاد أثرا كبيرا على حياة الإنسان، فيدفعه ذلك إلى ألا يتساهل في عمل ولا يغفل عنه، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل سيؤمن بأن الله لا ينساه أبدا، ولا يفوته ولا تفوته ملاحظة أي عمل من أعماله الحسنة أيضا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون عنده حسن ظنه بنا في جميع الموارد، أن نكون كما يريد لا كما نحن نريد. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.